الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في حلقة مفرغة من التصعيد والإجراءات المالية القضائية الأمنية ذر للرماد في العيون. الإضرابات تتلاحق والحلب يتحدث عن جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة. البيطار ينفي شائعات عن رغبته بالانتقال من بيروت إلى الجديدة ويؤكد جلسات التحقيق مع المدعى عليهم في موعدها والمكان نفسه. 11 قتيلا من الميليشيات الإيرانية حصيلة أولية لغارات المسيرات المجهولة على سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الوضع الداخلي والسياسي والمالي في حلقة مفرغة من التعطيل والتصعيد في آن، وأي بوادر حلحلة مستبعدة في المدى المنظور أو المتوسط، لأن المنظومة الحاكمة الفاسدة تستسيغ الفوضى والاضطرابات والإضرابات والتشتت لتثبيت قبضتها وإلهاء الناس بلقمة عيشهم وأسعار المحروقات وكيفية تأمين الدواء والعلاجات في المستشفيات على ما تفعله الأنظمة الفاشية بشعبها في دول الفقر والممانعة. آخر الإجراءات المقررة لوقف تحليق الدولار ستكون قضائية أمنية على ما قيل، ولكن كيف ستكون هذه التدابير فاعلة وتتمتع بالصدقية وليست فولكلورية، طالما أن القضاء منقسم على نفسه والقوى الأمنية تكافح للبقاء باللحم الحي، مع الإشارة إلى أن قرارات سابقة بتوقيف الصرافين والمضاربين والتسبب بانهيار الليرة واقتيادهم مغفورين إلى النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني كانت بمثابة ذر للرماد في العيون، لأن من اقتيلوا إلى التوقيف من الصغار أطلقوا لاحقا، فيما بقي الكبار خارج أي تعقب أو ملاحقة. وصباحا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 58,000 و 58,200 ليرة.
وفي حين يواصل الدولار قفزاته المجنونة، أكد مسؤول مصرفي معني أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي حصل فعلا على ما يشبه التفويض الرسمي من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبالتعاون مع وزير المال يوسف الخليل لاتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وإجرائية تضمن الحد من الفوضى النقدية واستعادة الدور المحوري للمنصة في إدارة السيولة بالليرة والدولار.
وربط المسؤول نفسه بين سعر الصرف والمؤثرات الضاغطة سلبا أو إيجابا التي تنتجها الأوضاع السياسية القائمة وما تحفل به من قسامات عمودية حادة في مقاربة الاستحقاقات الداهمة، وفي مقدمتها إعادة انتظام السلطة التنفيذية بدءا من إرساء توافق ما يكفل معالجة المشكلة المستعصية والمتمثلة بالشغور الرئاسي، فضلا عن احتواء الإرباكات المستجدة في أروقة السلطة القضائية.
وأشار المسؤول المصرفي الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن ضرورات ما وصفه بالانضباط النقدي عبر التحقق من العمليات اليومية والالتزام الصارم بقواعد أعرف عميلك لا تقتصر فوائدها المتوخاة على تهدئة الأسواق التي شهدت ثورة عارمة في الأيام السابقة وأفضت إلى مقارعة سعر الدولار عتبة 70,000 ليرة.
ما هي القرارات المتوقعة غدا من المركزي؟ رونالد خاطر.
فيما لم ينتهي اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس إلى أي قرارات تتعلق بسعر الصرف الجديد ومنصة صيرفة وغيرها من المواضيع التي رحلت إلى اجتماع آخر غدا، حيث أن اجتماع الأمس خصص فقط لموضوع المضاربة على الليرة وتحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، واقتصر القرار على تمديد العمل بالتعميم 161، فيما القرارات الأخرى سيتم البحث بها خلال اجتماع الغد. كشفت مصادر متابعة لاجتماع المجلس المركزي أنه لم يخرج بقرارات مالية نقدية جديدة، بل تركز النقاش حول ما تقرر في الاجتماع الأخير الذي عقد في السرايا نهاية الأسبوع الفائت بحضور الحاكم ووزير المال. وفي خلال الاجتماع وبحسب المعلومات، أصر سلامي على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصا من يشرف ويدير المجموعات على الواتساب وبعض الصرافين المعروفين لدى الأجهزة. وبالفعل طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من المدعي العام التمييزي التدخل فورا واتخاذ الإجراءات المناسبة، فأتى توجيه القاضي غسان عويدات كتابا إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم طلب فيه تصدير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة بغية إجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بانهيارها واقتيادهم مغفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني. سلامي كان أكد في اجتماعي السرايا والمجلس المركزي أن مصرف لبنان لا يتخذ أي إجراءات قبل السيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالأسماء، فيما أكدت المصادر ألا قرار سياسيا أمنيا اتخذ لتوقيف هؤلاء ليعود بعدها مصرف لبنان إلى التدخل والسيطرة على تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
في هذا الوقت دفع الوضع المعيشي الصعب الاتحاد العمالي العام إلى التصعيد، فيوم 8 من شباط المقبل سيكون لإضراب قطاعات النقل، ووسط إضراب موظفي القطاع العام ومعلمي التعليم الرسمي منذ أسابيع يتهيأ أساتذة التعليم الخاص للانضمام إليهم في المقبل من الأيام، خصوصا وأن لا جلسة لمجلس الوزراء في الأفق لطرح الملف التربوي.
إلا أن وزير التربية عباس الحلبي كشف أن لديه تأكيدات أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملف التربوي.
هيينا كل ما هو مطلوب من وزارة التربية ومن الجامعة اللبنانية لحتى يأتي بحث الملف التربوي في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، وعندي تأكيدات أنه هذه الجلسة ستعقد في هالأيام القليلة المقبلة. في خوف أنه الأساتذة لا يتجاوبوا مع ما يمكن أن يقرروا مجلس الوزراء، لأنه أنت بتعرفي أنه الطلبات المقدمة كلفتها المالية كتير كبيرة، وإن كانت محقة نظرا لانهيار العملة اللبنانية، ولكن بدنا نحاول نوصل نحن وياهن إلى محل نتوافق فيه على العودة، لأنه كمان التمادي في الانقطاع عن التعليم سيطير وسيضيع العام الدراسي. ما في الدولة اللبنانية تقول انه ما في اموال، وامبارح صرفت 100 مليون دولار من شان 3 ساعات كهرباء. التربية اهم من الكهرباء، ومثل ما توفر مصاري للكهرباء لازم يتوفر مصاري للتربية. أنا عم طالب بتوفير أموال جاهزة لوضعها بتصرف وزارة التربية لإرضاء الأساتذة وإقناعهم بالعودة إلى التعليم لإنقاذ العام الدراسي.
وبعد أعلان نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب التحذيري الشامل في كل المؤسسات التربوية الخاصة غدا، قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة أولياء الأمور في لبنان لمى الطويل إن الأهالي أسفوا لتبلغهم خبر الإضراب، إذ إنهم عملوا بجهد كبير لتأمين أقساط أولادهم بالدولار، وأمام هذا الواقع نجد أنفسنا من جديد في مواجهة مع الأساتذة رغم أن مشكلتهم هي مع إداراتهم وليست معنا.
أضافت لن نسكت عن أي إضراب يتم فيه استخدام أولادنا كرهائن، لذلك ندعو المدارس إلى تطبيق التعميم 33 الصادر عن وزير التربية، والذي من خلاله تقوم المدارس بتقديم موازناتها كاملة إلى الوزارة، وفي حال تبين أن إحدى المدارس متعثرة فأننا كأهالي سنتضامن معها بما فيه خير وخيرها وخير أولادنا.
وسط هذه الأجواء الملبدة كشفت الممثلة الخاصة لليونيسف في لبنان أتي هيغنز عن خطوات لتعزيز الشفافية في صرف الأموال للقطاع التربوي في لبنان، فقد أفادت بأنه في الأشهر المقبلة لدينا 24 مليون دولار سيتم صرفها مباشرة للمدارس من خلال شركة رقابة تعاقدت معها اليونيسف والمجتمع الدولي، حيث نقوم بمراقبة صرف هذه الأموال مباشرة على مستوى المدارس وفق المعايير المتفق عليها مع وزارة التربية.
أضافت أنه أخذنا عددا من الخطوات لضمان وتعزيز الشفافية والمحاسبة لكل الموارد المالية التي يتم توجيهها نحو قطاع التعليم في لبنان، لافتة إلى أنها تقوم بتوفير دعم نقدي مباشر لأكثر من 98 ألف طفل لبناني وسوري بالدولار لكي يتمكنوا من الحصول على خدمات النقل إلى المدارس. كما نقوم بتوفير مستلزمات مدرسية مباشرة للمدارس، ونعمل على تأهيل الأساتذة والمدارس في لبنان.
وعن التأخير في حصول بعض الأساتذة على مستحقاتهم، أوضحت الممثلة الخاصة لليونيسف أن السبب يعود إلى إدخال البيانات وساعات التعليم والحضور، وأحيانا يتأخر تزويد اليونيسف بهذه البيانات، مشددة على أنها سددت مستحقات أكثر من 3000 أستاذ وعامل في القطاع التربوي، ونضمن أن تحصل المدارس على مستحقاتها من دون تأخير.
وعلى خط الإضرابات أيضا، أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل زحل التزامهم بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب بدءا من صباح اليوم حتى ظهر الجمعة.
نفت مصادر مقربة من المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار ما تردد عن رغبته بنقل مكتبه من قصر العدل في بيروت إلى قصر العدل في الجديدة، مؤكدة أنه استدعى المدعى عليهم إلى مكتبه في عدلية بيروت وجلسات التحقيق قائمة بمواعيدها وبالمكان نفسه، وأن إثارة مثل هذه الشائعات تندرج في سياق التهويل الأمني والحرب النفسية التي لن تؤثر في مسار التحقيقات.
معلوم أن البيطار سيستهل جلساته الأسبوع المقبل إذا حصلت بواحدة مخصصة لاستجواب النائب غازي زعيتر وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تليها جلسة الأربعاء لاستجواب الرئيس حسن دياب، مع الإشارة إلى أن البيطار أبلغ هؤلاء بمواعيد الجلسات لصقا، وفي حال امتناعهم عن المثول أمامه قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات بحقهم. أما بالنسبة لمواعيد الجلسات الأخرى المخصصة لشخصيات أمنية وعسكرية وقضائية فالأمر رهن، بما إذا كانت النيابة العامة التمييزية ستنفذ مذكرات تبليغهم أم لا، وبالتالي القرار يتوقف على نتائج التبليغات. ويبقى السؤال مشروعا، هل يغرد البيطار منفردا؟ رولا.
لم تثمر المساعي التي يبذلها أعضاء في مجلس القضاء الأعلى وأبرزهم القاضي حبيب مزهر حتى الساعة أي اتفاق على عقد اجتماع للمجلس الأسبوع الحالي لإخراج القضاء من مأزق تحقيقات المرفأ، وفيما تتسول فرص نجاح عقد جلسة للمجلس من عدمها. أكد مصدر مقرب من مجلس القضاء الأعلى أن المجلس ليس هيئة قضائية ذات صلاحية للنظر في صوابية قرارات المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار أو حسم مدى قانونية قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأشار إلى أن الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود لا يمكنه الدخول بنقاش حول هذه المسائل لأنه رئيس المجلس العدلي، ويستحيل أن يبدي رأيا مسبقا في هذه القرارات لأن ذلك يعطي أطراف الدعوة ذريعة طلب رده ومنعه من ترأس جلسات المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات وصدور القرار الاتهامي. واعترف المصدر نفسه بأن المواقف لا تزال متباعدة بين عبود الذي يرفض المساس بالبيطار وأعضاء المجلس الذين يصرون بغالبيتهم على إقالته أو أقلها السير بالدعوة التي أقامها ضد عويدات نتيجة التفرد بقرارات استئناف التحقيقات والقفز فوق دعاوى الرد المقامة ضده. وفي وقت أشارت فيه مصادر في قصر العدل إلى أن أكثرية أعضاء مجلس القضاء يدعمون النائب العام التمييزي وكذلك قضاة النيابات العامة، خصوصا بعد تجرؤ البيطار على الادعاء على عويدات بملف المرفأ، ما يعني أن البيطار بات محاصرا في هذه المواجهة. أوضح مصدر قضائي بارز أن البيطار ليس وحيدا في هذه المعركة، وقال الكل يعلم أن البيطار مدعوم إلى أبعد الحدود من رأس السلطة القضائية أي القاضي عبود، داعيا إلى قراءة متأنية للبيان الصادر عن نادي قضاة لبنان الذي انتقد قرارات عويدات ودعاه إلى استقالة من دون أن يؤيد قرارات البيطار. ولفت المصدر إلى أن بيان نقابة المحامين علي السقف إذ رفض بشدة ما لجأ إليه النائب العام التمييزي رغم تنحيه عن الملف.
وأمس وفي محاولة متجددة لتكبيل المحقق العدلي، تقدم النائب علي حسن خليل بثلاث شكاوى، اثنتان بالاشتراك مع النائب غازي زعيتر. الأولى جزائية ضد البطار تقدم بها أمام القاضي عويدات، الثانية تقدم بها وزعيتر طالبا فيها نقل ملف المرفأ من يد المحقق العدلي، والثالثة تقدما بها أمام التفتيش القضائي.
إعلام حزب الله كتب أن قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من البطار ملازمة منزله وعدم الحضور إلى قصر عدل في بيروت ولا الجديدي، خشية تعرضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي. كما تحدث الفرنسيون إلى البطار حول هذا الأمر وأكدوا أمامه أن فرنسا هي بلده الثاني وأن عائلته تستطيع السفر متى أرادت وسيكون كل شيء مؤمنا لها من السكن والتعليم إلى غيره، علما أن البطار تواصل أمس مع زملاء له ومع مرجعيات لتثبت من حقيقة الأمر وما إذا كانت هناك مخاوف على حياته أو حياة أفراد عائلته، ودائما وفق الإعلام المذكور.
في سياق متصل، تأكيد كنسي أن دعم الراعي للبطار وطني لا طائفي.
علق مصدر كنسي على كلام البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الداعم للقاضي البطار، فأكد أن أهم الراعي الوصول والولوج إلى الحقيقة بغض النظر عن شخصية وطائفة المحقق العدلي، وموقف البطريرك يشكل خط دفاع ضد أمكان توقف التحقيق بأي طريقة، لافتا إلى أن التأييد الذي أعرب عنه الراعي للبطار مغزاه أن التحقيق يجب أن يستمر في ملف المرفأ ويجب أن يصل إلى خواتيم إيجابية. وأجدد التأكيد أن تأييد الراعي ليس شخصيا للبطار بل أن هدفه المحافظة على التحقيق. رفض مصدر الكنسي عبر صحيفة النهار وضع خطوة البطريرك في إطار طائفي، فبالنسبة للبطريرك الهم الأساس انتظام العمل القضائي واستكمال التحقيق، ولو وجد محقق عدلي آخر ومن طائفة أخرى لما تأخر البطريرك عن اتخاذ الموقف ذاته بدعمه وتأييده للوصول إلى الحقيقة، مشددا على أن المعادلة ليست قاضي المسيحي ضد قاضي المسلم. واعتبر المصدر الكنسي نفسه أن نتيجة صدور القرار الظني في قضية تفجير مرفأ بيروت ستكون لكل لبنان ولأهل الضحايا وللجرحى والمتضررين وللشهداء. من هنا يتكلم البطريرك بمنطق وطني، خصوصا أن جزءا مهما من الحقيقة قد تكون موجودة في القرار الظني، ومن هنا يبدأ مشوار التفتيش عن الحقيقة.
اعتبرت أوساط نيابية معارضة أن النائب جبران باسيل وعبر التلويح بترشحه للرئاسة حشر نفسه في السباق الرئاسي ليحشر حزب الله في مسألة الترشيح والانتخاب. أضافت لصحيفة نداء الوطن أنه بعدما نجح إلى حد كبير في التشويش على رئيس تيار المردة سليمان فرنجي وإجهاض حظوظ ترشيحه، يسعى راهنا إلى تشويه صورة قائد الجيش العماد جوزيف عون والتصويب عليه بالشخصي لنسف أي إمكانية للتوافق الداخلي والخارجي على انتخابه، وفي الوقت نفسه يعمل على خط محاولة إحداث تقارب مع القوات اللبنانية حيال الملف الرئاسي لتعزيز جبهته التفاوضية مع حزب الله، وهذا ما تعيه القوات جيدا ولن تقع في فخ منحه ورقة تفاوض ليعمد إلى استغلالها باسم المسيحيين في تحصيل مكاسب رئاسية وسياسية له.
ومن هذا المنطلق كشفت الأوساط نفسها أن باسيل يسعى إلى إعادة فتح قنوات التواصل المباشر مع معراب، طالبا استقبال وفد نيابي من التيار أقله في حال تعذر استقباله شخصيا في هذه المرحلة. لكنها لفتت إلى أن القواتيين بحكم التجربة يدركون جيدا أن باسيل ليس جديا في طرحه التوافقي، بدليل أنه لا يزال حتى الساعة يمتنع عن طرح أي اسم من الأسماء التي يمكن أن يشكل ترشيحها مدخلا توافقيا مع قوى المعارضة الداعمة لترشيح النائب ميشيل معوض.
وخلصت المصادر أن باسيل بلغ حائطا مسدودا بعدما فقد الأمل بتجاوب حزب الله مع شروطه الرئاسية، وأن القوات غير مستعدة لإعادة تكرار تجربة اتفاق معراب وغير معنية بإعادة التواصل معه على حساب مصداقيتها أمام الناس والمعارضة.
بدورها وصفت أوساط قيادية في قوى الثامن من أذار خطوة باسيل بأنها تندرج ضمن سياق غير عقلاني لانعدام حظوظه الرئاسية إلى ما دون الصفر، معربة عن أسفها لكون سياسة النكايات والابتزاز وهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع هي العنصر الغالب والمتحكم في أدائه حيال الاستحقاق الرئاسي، فهو لا يمارس عملية الإقصاء وحرق الأسماء بحق المرشحين المطروحين من قبل الأفرقاء الآخرين فقط، إنما يرفض حتى طرح اسم أي مرشح من داخل تياره للرئاسة.
صحيا، سجل أعداد كورونا أمس 193 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.
نفذت أمس طائرة استطلاع مجهولة جولة ثالثة من القصف في أقل من 24 ساعة، واستهدفت فيها صهريجا مخصصا لنقل النفط كان محملا بالأسلحة والذخائر للميليشيات الإيرانية، ما أدى إلى انفجاره في بلدة السويعي في ريف البوكمال شرق دير الزور، ومقتل شخص في حصيلة أولية، على ما أفاد المرصد السوري، ليرتفع عدد قتلى الميليشيات الإيرانية إلى 11، بينهم وجميعهم من جنسيات غير سورية، في خلال 3 جولات من القصف بدأت ليل الأحد الاثنين.
المرصد كان وثق مقتل قيادي في الميليشيات الإيرانية واثنين من مرافقيه من جنسيات غير سورية نتيجة استهداف طائرات مسيرة سيارته أثناء تفقده موقع الغارة الليلية في ساحة الأسطورة في بلدة الهري في ريف مدينة بوكمال السورية، كما قتل 7 من سائقي الشاحنات ومرافقيهم نتيجة استهداف من طائرات مجهولة قافلة من شاحنات تبريد، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها.
وفي حين لم يصدر موقف رسمي عراقي ولا إيراني ولا سوري نظامي إذا أتعرض شاحنات عراقية إلى قصف بطائرات مجهولة، فإن الأنباء من بغداد تضاربت في شأن ما إذا كانت هذه الشاحنات تحمل أسلحة أم مواد غذائية، علما أن المرصد أكد أن الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية.
لكن مصدرا عراقيا مقربا من بعض الفصائل المسلحة نفى الأمر، مشيرا إلى أن الشاحنات كانت تحمل مواد غذائية لأصحاب مواكب عراقية يرمون القيام باحتفال ديني لمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب في سوريا، وبالذات في منطقة تحمل اسمها، هي منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، مضيفا أن هناك شاحنة كثيرة دخلت ولا تزال تدخل وهي تحمل هذه المواد الغذائية.
فيما اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن الإجراءات والتهديدات التي تطلقها إسرائيل تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية وكسر إرادة الفلسطينيين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتخذوا خطوات فورية لوقف التصعيد، متحدثا عن لقاءات مثمرة عقدها مع الإسرائيليين.
وفي وقت مبكر من فجر اليوم أوضح بلينكين في تغريدة أنه عقد لقاء مثمرا مع نظيره الإسرائيلي إلي كوهين، وناقش الطرفان التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ومواجهة إيران وضرورة التهدئة في الضفة الغربية، إضافة إلى مساهمة منتدى النقب في التكامل الإقليمي. أضاف أنه التقى الرئيس الإسرائيلي يتساك هيرتسوك في القدس، وأن اللقاء تضمن مناقشة العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك ملفي إيران والضفة.
وكان بلينكين عقد أمس مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين سيقوض أمن إسرائيل على المدى البعيد، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
نتنياهو أمل من جهته يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام في جهد إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع المزيد من الدول العربية.
في صفحة المتفرقات رياضيا، فاز فريق الدينامو اللبناني على النصر الليبي بنتيجة 181 في إطار الدور الأول من بطولة دبي الدولية الـ32 بكرة السلة.
ومن الرياضة إلى الفن.
صارت سنة 2000 وصار عنا نظام.
بعدما رفع الفنان غسان الرحباني الصوت مطالبا مرارا وتكرارا بوضع لائحة مرور على طريق المطار صيدا تفصل بين الأوتوستردين، نشر على حسابه الخاص على إنستغرام صورة تظهر اللوحة الجديدة وعلق ساخرا وزبط البلد وزبط البلد، وكان نشر في وقت سابق فيديو يظهر عدم وجود لوحة تدل على طريق المطار.
أمل
بعد سنوات من الإقامة في مصر والحصول على الجنسية المصرية، استطاعت الفنانة كارول سماح الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية، وعلقت على هذا الأمر وقالت:
أنا اليوم كتير سعيدة بنقابة الموسيقيين المصريين. أنا صار عندي انتساب رسمي. بدي أتشكر سعادة النقيب مصطفى كامل على استقبالكم.
نورتينا وشرفتينا.
يعني شرف لي أن أكون أنا بنقابة الموسيقيين المصريين. مصر هي بلد الموسيقى والعمالقة والعظماء، وكل أول ما فتح النقابة شفت صور هالفنانين والعمالقة الكبار. بتمنى نعمل مشوار حلو مع بعض، وشكرا لثقتكم. Thank you. هذا كارنيه حصلت عليه اليوم. شكرا، ميرسي كثير.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى عبد الحاج في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت. صباح الخير عبدو.
صباحو.
شتوية قوية
إن شاء الله.
تفضل عبدو.
الحالة العامة: منخفض جوي متمركز بين تركيا والبحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط. الطقس المتوقع في لبنان ثلاثاء غائم إجبالا مع انخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار، تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل تقريبا إلى 65 كيلومتر بالساعة. كما تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، وتلامس 1200 متر خلال الليل مع تدني درجات الحرارة. الأربعاء غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود 60 كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد. تساقط ثلوج على 1300 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس 1000 متر خاصة في شمال البلاد. كما نحذر من تشكل سلول على الطرقات خاصة في المناطق الجنوبية. الخميس غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية. تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترات الصباحية والمسائية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 900 متر وما فوق. يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار وتشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 900 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات. الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة شمال البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم الثلاثاء من 10 إلى 17، على الجبال من 3 إلى 10، في الداخل من 4 إلى 10. الرياح سطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 35 كيلومتر بالساعة، تشتد أحيانا خلال لتصل إلى حدود 65 كيلومتر أحيانا. حال البحر مائج، حرارة سطح المياه 19 درجة مئوية. الانقشاع سيء إجمالا بسبب الضباب على المرتفعات وخلال فترة غزارات الأمطار. هذا المشكلة.
شكرا عبدو، يعطيك العافية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: لبنان في حلقة مفرغة من التصعيد والإجراءات المالية القضائية الأمنية ذر للرماد في العيون. الإضرابات تتلاحق والحلب يتحدث عن جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة. البطار ينفي شائعات عن رغبته بالانتقال من بيروت إلى الجديدة ويؤكد جلسات التحقيق مع المدة عليهم في مواعيدها والمكان نفسه. 11 قتيلا من الميليشيات الإيرانية حصيلة أولية لغارات المسيرات المجهولة على سوريا. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.